بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره، كتاب الصلاة، البحث في مكان المصلي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه حكم الميت اذا مات، وعليه من الحقوق الواجبه من الزكاه او الخمس او المظالم، وانه لا يجوز التصرف في تركته قبل اداء هذه الحقوق. بعد ذلك ذكر حكم الدين وقسمه الى قسمين، ثالثا يكون الدين دينا مستغرقا، ففي مثل ذلك لا يجوز التصرف في شيء من تركته. وقد يكون الدين غير مستغرق، في مثل ذلك ايضا حكم بعدم جواز التصرف الا اذا رضي العلماء لذلك، فأدها سوس التصرف في هذا المال. ذكرنا أن الحقوق الشرعية من الزكاة والخمس على المسالين إذا كانت في الذمة فهي تلحق بالدين، وحكمها حكم الدين مستغرقا أو غير مستغرق. هذه المسألة محل الكلام بينهم على ما أشرنا إليه، فمنهم من ذهب إلى أن المال بأجمعه ينتقل إلى الوارث، ويكون المال متعلقا بحق الغرماء كما في حق الرهانة، وإلا فالملك ملك للوارث. ولعله لأجل أن المال لا يمكن أن يبقى بلا مالك، والميت غير قابل للملك، فينتقل إلى الوارث فيكون ملكا له، إلا أنه ليس بتلقين بل هو متعلق لحق الغرماء. القول الثاني أن مقدار الدين لا ينتقل إلى الوارث، فإن كان الدين مستغرقا فلا ينتقل شيء إلى الوارث، وإذا لم يكن مستغرقا فبمقدار الدين لا ينتقل إلى الوارث، والزائد يكون ملكا له. فيفرق بين المستغرق وغير المستغرق من هذه الجهة، يعني في المستغرق لا إرث أبدا، وفي غير المستغرق يرثون المقدار الزائد. وعلى هذا القول، يعني على القول الثاني، عدم الانتقال كما هو مشروط ثلوثا ببقاء الدين، يعني بوجود الدين، كذلك مشروط بقاء ببقاء الدين. فلو فرضنا أن الوارث أو غير الوارث أدنى دين الميت وفرغت ذمته، ينتقل المال إلى الوارث بلا إشكال، إذ لا مانع من الانتقال إلا الدين. فإذا فرضنا أن الدين قد ثبت بأداء غير الوارث أو بأداء الوارث أو بإبراء الغريب قبل ذمة الميت، ينتقل المال إلى الوارث، فإنه تركة والميت غير مدين على الفرق، فالمال ينتقل إلى الوارث. على الوجه الأول فكل من الوجهين نسب إلى الأشهر إلى المشهور القائل بهم كثير، ليس هذا القولين نادرا والقول الآخر مشهورا. على القول الأول، يعني الانتقال إلى الوارث، وكون الغريم ذو حق في هذا المال يعني متعلق بالغرماء لعله هو الذي اختاره المصنف قدس الله نفسه لأجل أنه جرز التصرف في المال إذا رضي الغرماء بذلك. أما على الوجه الثاني لا فرق بين رضا الغرماء وعدم رضا الغرماء، الغرماء أجنبيون عن المال بالكلية، وإنما يطلبون الميت في ذمته، وهذا المال مشترك بين الميت والوارث أو جميع المال للميت إذا كانت بين مستغرقين. فلا أثر لرضا الغرماء وعدم رضاهم في جواز التصرف، يعني ليس هذا المال ملكا للغريم ولا متعلقا لحقه، فكأنه قدس الله نفسه اختار القول الثاني لأن المال ملك للورثة ولكن لا يجوز التصرف فيه باعتبار أنه متعلق لحق الغريم. وعلى ذلك يعني على القول الثاني يرد على ما ذكره قدس الله نفسه أمران: أولا فرقه بين الدين المستغرق وغير المستغرق، أي فرق في ذلك؟ في المستغرق أيضا لو التزمنا بالانتقال نلتزم بأنه منتقل إلى الوارث ولكن متعلق لحق الغرماء كما في غير المستغرق، إذ لا فرق بين الأمرين في ذلك. فإذا قلنا بأن المال منتقل إلى الوارث ولكن متعلقا لحق الغريم لا يفرق بين المستغرق وغير المستغرق، فلماذا فصل قدس الله نفسه بينما إذا كان الغرماء راضين بالتصرف بالقسم الثاني يعني في غير المستغرق ولم يفصل هذا التفصيل في المستغرق؟ يعني أولا ذكر أن الدين إذا كان مستغرقا لا يجوز للوارث التصرف في هذا المال على الإطلاق، وإذا كان غير مستغرقين يجوز لهم التصرف إذا رضي الغرماء بذلك، كما إذا كانت التركة كثيرة والدين قليلا والورثة لا يتسامحون في أداء الدين، فالغرماء راضون بالتصرف في هذا المال إذا كان الأمر كذلك. ما هو الفارق بين المستغرق وغير المستغرق؟ يعني إذا كان المانع من جهة أنه متعلق لحق الغير ومن له الحق يرضى بهذا التصرف بعد ذلك، أي مانع من التصرف؟ المفروض أن الوارث مالك للمال، والمفروض أن صاحب الحق راض بهذا التصرف، فلماذا لا يجوز التصرف في الدين المستغرق غير أجازة الورثة كما هو ظاهر كلامه قدس الله نفسه؟ هذا أولا. وثانيا أنه لا نعرف وجها لاعتبار رضا الغرماء حتى في الدين غير المستغرق، وعلى هذا القول المنتقل إلى الوارث وذلك يظهر مما بيناه في حق الرهانة. قلنا الدليل دل على عدم جواز التصرف في مال الغير من دون إذنه، وهذا المال ليس مالا للغير ليس مالا للغريب وإنما هو ملك للوارث على الفرد، غاية الأمر أنه متعلق لحق الغير. فإذا كان التصرف تصرفا منافيا للحق كما إذا أراد إتق الأب أو أراد أن يقفه حتى لو أراد بيعه نلتزم بعدم الجواز لأن هذا مناف يعني إتلاف لحق الغير، هذا المال متعلق لحق الغير وإتلاف حق الغير غير جائز. وأما التصرف إذا لم يكن منافيا للحق يصلي في المكان يصلي على الفراش أو يلبس هذا، وفرضنا أن لبسه لا يضر به، يستعمل الإناء ولا يسر هذا الاستعمال بمالية الإناء. لماذا لا يسر هذا التصرف؟ قلنا في حق الرهانة لا مانع من تصرف الراهن بالعين المرهونة بكل تصرف لا يكون منافيا لحق الرهانة. المقام من هذا القبيل أي دليل دل على عدم جواز التصرف في مال يكون متعلقا لحق الغير إذا لم يكن هذا التصرف منافيا لحق؟ لا يعتبر رزق الغرماء في جواز التصرف بناء على هذا القول، بل يجوز كل تصرف ما لم يكن منافيا للحق وموجبا لزياء الحق. هذا ما يترتب على هذا القول. فأما ما يترتب على القول الأول فهو أن المال لم ينتقل إلى الوارث إذا كان الدين مستغرقا فمن أكله، وإذا لم يكن الدين مستغرقا في مقدار الدين. بناء على هذا الملك ملك الميت، إذا كان الدين مستغرقا فجميع المال للميت، لا يجوز التصرف في مال أحد إلا بإذنه وإجازته، وليس هنا إذن وإجازة من الميت فلا يجوز التصرف أصلا. فإن كان الدين غير مستغرق فالميت شريك مع الوارث في هذا المال، إلا أن الكلام في أن هذه الشركة من أي قسم من أقسام الشركة على هذا القول. الظاهر على ما يستفاد من الآية المباركة ومن الروايات، وكذلك قلنا الحج أيضا كذلك، أنه من قبيل الكلية في المعية، يعني يجب أداء الدين أولا والإذ بعد ذلك. وكذلك الحج، مقدار الحج لا بد من أن يخرج من أصل المال ومن صلبه، والباقي ينتقل إلى الوارث، وهذا من قبيل الكلية في المعية. والذي يدل على ذلك أنه لو فرضنا بعد موت الميت، بعد أن مات وتلف من المال مقدار نصفه أو ثلثه أو ربعه، مقدار من المال تلف وزاع بلا ضمان على الوارث، احترق من قبل نفسه أو غرق في البحر أو سرق أو غير ذلك من أقسام الإطلاق، لا ينبغي الشك في وجود إعطاء الحج من بقية المال. لا يقسم التالف على الميت وعلى الوارث. وهكذا في الدين، لو فرضنا أنه كان مدينا لأحد بمقدار 100 دينار نفرزه، وكان عنده من المال ما يساوي 1000 دينار، بعد ذلك تلف نصف المال 500 دينار فبقي 500، لا ينقص من الدين شيء. أدناين يطلب مقبل حقه ويطلب ما أدناه ما في ذمة الميت، ويكون النقص ماردا على الوارث. فهذا من قبيل الكلية في الميت. ولو فرضنا أنه كان من قبيل الإشاعة لزم التقسيط لا محالة، لأن يكون التالف يحسب على الميت وعلى الوارث، ولا يكون التالف على الميت بلا شك من حج أو غير حج، ولو فرضنا أن المال تلف منه شيء مقدار التلف لا يحسب على الميت أصلا. فإذا كان من قبيل الكلية في المعيّن فتصرف الوارث جائز بلا حاجة إلى إجازة من أحد، لأنهم يملكون هذا المال، وملك الميت كلي في هذا المعيّة لا شخص، فلا مانع من إعطائه من بقية المال كما في بيع الكلي إذا باع شخصا من سبلتين، بل لا يكون البايع ممنوعا عن التصرف في هذه السبلة، بل إلى مقدار بقاء صائم يمكنه التصرف بيع هبة أكل وغير ذلك من التصرفات. فعلى هذا القول بل يجوز للوارث أن يتصرف في هذا المال حتى ببيع لذقف ذهبة لإتلاف إلى أن يبقى مقدار من المال يعني مقدار الدين. في هذا المقدار لا يجوز له التصرف لأن الكلي قد انحصر في فرد واحد وليس لهذا الكلي فرد آخر فلا يجوز له التصرف في هذا المال. هذا نتيجة القولين. وأما أن أي القولين أتى الظاهر هو هذا القول يعني يبقى على ملك الميت ولا ينتقل إلى الوارث أصلا إذا كان مستغرقا وبمقدار الدين إذا كان الدين غير مستغرق وذلك لظهور الآية المباركة والرمايات في ذلك. ذكر سبحانه أن الإرث من بعد الدين أو من بعد الوصية من بعد وصية يوصي بها أو دين فالإرث إنما يكون مرتبته بعد الدين. وكذلك الرمايات أول ما يبدأ بل يبدأ بمال الميت يبدأ بكفل كفنه وبعد ذلك كفنه ودفنه تجهيز الميت بعد ذلك دينه بعد ذلك وصيته بعد ذلك الإرث يكون في مرتبة رابعة. فهذا كقولهم سلام الله عليهم في الخمس الخمس بعد المؤونة هذا بحسب الفهم العرفي استثناء متفق يعني جعل الخمس إنما هو بعد المؤونة بعد مقدار المؤونة ما يصرفه في مؤونة سنته هذا لا يجمع عليه الخمس. كذلك في المقام إذا قيل إن الإرث بعد الدين وبعد الوصية يفهم عرفا أن مقدار المنتقل إلى الوارث إنما هو بعد ذلك يعني أولا يكون هذا مستثنى مثل الاستثناء مثل الله بمنزلة أن يقال إنما تركه الميت ينتقل إلى وارثه إلا مقدار دينه إلا المقدار الذي أوصى به إلا مقدار تجهيزه وتكفينه. فإذا كان هذا بحسب الفهم العرفي من قبيل الاستثناء فلا أثر للمطلقات ما تركه الميت فلوارثه. تلك المطلقات يقيد لهذه الأدلة من الآية وغير الآية فلا ينتقل إلى الوارث ولا نعرف مانعا يكون بل يمنع عن ملك الميت الملكية كما ذكرنا غير مرة مرار أمر اعتباري يمكن قيامه بجماد من الجمادات المسجد يملك الهيئة تملك الجهة تملك الكلي يملك وكذلك الميت ليس هنا مانع عقلي ولا شرعي عن ملك الميت ولا دليل كوجه آخر مضافا على عدم ملك الميت يعني سقوط ملكيته بعد ما كان مالكا حال الحياة. وفرضنا أن الملكية ملكية أبدية غير محدودة ببيع أو غير بيع لا دليل على زوال الملكية من الميت. إذن الصحيح أن مقدار الدين باق على ملك الميت التصرف حينئذ يكون تصرفا على القاعدة لا مانع من تصرفهم إذا كانوا بالين على أداء الدين من بقية المال وغير متسامحين في الأداء بمقتضى الوظيفة الشرعية تصرفهم في هذا المال تكليفا ووزعا لا مانع من إذا أرادوا بيع مقدار من المال لا بأس به إذا ذلك المال لا بأس به الأكل والشرب والصلاة إلى غير ذلك.